وراه يخلطه، لكن احيانا بيجي يدور ان وراه حاطط حاجه ولو عارف حاجه فبيحدث لبس. فلا بد يلي الامام احفظ الناس للقران الكريم. حكاية الإمام في فترة صباحية وفترة مسائية وإمام راتب ومش عارف إيه، وده يجب على الإمام. والكلام ده أنا اتكلمت مع الشيخ محمد أول ما جه هنا، لا تعزم على أحد بإمامة أبدا، لأن الإمامة الإمام لابد أن يكون واحد، الجماعة لابد أن تكون واحدة، ولا يترك الأمر فوضى. فيبقى الشيخ موجود يأم، الشيخ الأصغر هيصلي وراه، إنما لما نعملها ضياقة وبعدين جه فلان الله، طب اشمعنى الشيخ الازهر لما دخل انت تنحيت؟ طب تنحلي انا ايضا، وتنحى لفلان وتنحى لفلان، تبقى ضيافة وما عادتش صلاة، وبعدين ممكن ناس يقيموا جماعة اخرى وهكذا، فتتعدد الجماعات، وهذا من الخطأ الذي يحدث بين المسلمين. وان كانت بعض البوادر ظهرت في هذا المسجد، يعني امس او اول امس كان في برضو جماعتين، ربما كان السبب ان اظن صلاة جنازة او حاجة، فتلاتة صلوا تلاتة صلوا، لكن يجب انك تتحرى قبل ان تدخل الصلاة وتدخل في الامامة في الجماعة المقامة، انما لا تعدد الامامة، لان بعض العلماء ذهب الى انه لا يجوز اطلاقا الصلاة في الجماعة الثانية في المسجد، يعني بعد ما تنتهي صلاة العشاء خلاص ما تجيش انت بعد صلاة العشاء وتصلي تاني. وهذا الكلام قاله الشيخ ناصر الألباني وأيده بأدلة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوشك أن يخالف إلى قوم لا يحضرون الجماعة يحرق عليهم منازلهم. يبقى إذن بيصلي الإمام، بتنتهي الصلاة خلاص كل واحد يصلي منكرم، إنما لا تقيم جماعة أخرى في المسجد. الأخ اللي بيسأل عن فاتحة الكتاب السبع المثاني وأن بسم الله الرحمن الرحيم منها، وهذا لم يختلف فيه احد من الائمه رضوان الله عليهم، بيقول ان البعض ما بيقراش البسمله بيبدا بالحمد لله رب العالمين، لم يحدث هذا، وبيقرا البسمله سرا وبيجهر بالحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لان ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره. فعبد الله بن مغفل يقول من الصحابه رضوان الله عليهم سبع ابنه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له يا بني اياك والحدث في الاسلام، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان، فلم اجد احدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي روايه اخرى كانوا يبداون بالحمد لله رب العالمين. فبدء الامام بالحمد لله رب العالمين ليس معناه انكار للبسمله، وليس معناه انه رفض ان يبدا عمله بسم الله الرحمن الرحيم. والاخ يستشهد بقول الرسول كل عمل لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فوجب، طب احنا بنبدا خطبه الجمعه ما بنبداش بسم الله الرحمن الرحيم. فلكل شيء اسلوبه، والاسلوب يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى ان ما ابداش الخطبه بسم الله الرحمن الرحيم معناها مش بقى اجزم، لان ده اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم متى تبدا بسم الله الرحمن الرحيم ومتى تبدا. يعني مثلا في الطعام ما تبداش بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتبدا بسم الله بس. طب الرحمن الرحيم ليه ما بقولش بسم الله الرحمن الرحيم حينما ابدا الطعام؟ لا، بسم الله فقط. هو قال كده وانا بقلده في هذا، انما ما اضيفش اضافه من عندي، لان اصلا مش معقول تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم انت قاعد تنضب، والمضغ ده شكله ضد الرحمه، انما بتنضب تقول بسم الله كفايه وتبدا تاكل. فنقف عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعتذر للاخ كاتب الاسئله لان لم اقراها جيدا، فيمكن بختصر منها الكثير. هل هناك في القرآن والأحاديث ما ينقل ضوء على مكان وزمان البعث الرسالة على نبينا إدريس عليه السلام؟ هو نعم الأسئلة اللي تصل اليوم يجاب عنها في الأسبوع القادم، لما نقدر نختصر اللي نستطيعه والباقي اللي لا. الأخ بيسأل عن رسالة إدريس كانت فين وفي أي زمان وفي أي مكان؟ لا نعرف. وهناك أنبياء زي يسع وإدريس وذو الكفل، هؤلاء الأنبياء رضوان الله عليهم ذكروا في القرآن الكريم للتشريف. يقول لك واذكر في الكتاب إدريس، اذكر في الكتاب إدريس، كفاية عليه الشرف، يكفيه شرفا أنه ذكر في الكتاب، اذكر في الكتاب إدريس. فبمجرد أن يذكر في الكتاب إدريس ونظل نتعبد إلى الله بذكر إدريس في الكتاب، هذه من قبل إدريس عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى عددهم من الأنبياء. كونوا بقى هرمس الهرامسة وكونوا مش عارف ايه كان في مصر، كل ده كلام لا أصل له ولا نستطيع أن نقوى أن أوزريس ومش عارف ايه، كل ده كلام باطل ولا أصل له ولا نستطيع أن نقطع فيه بشيء. وأن مراكب الشمس رفعناه مكانا عليه، برضو كل ده رجم للغيب ولا أساس له. أما رفع الله لإدريس فكرفعه لكل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وإنما بالنسبة لعيسى عليه السلام فلولا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تثبت أنه ينزل في آخر الزمان لكان رفع عيسى عليه السلام كرفع سائر الأنبياء. أنبياء الله هود وصالح وشعيب، هل هم من نسل إبراهيم عليهم جميعا أفضل السلام؟ طبعا هود وصالح دول قبل إبراهيم عليه السلام، قبل إبراهيم عليه السلام هود وصالح، ودول من هؤلاء من العرب البائدة. هود أرسل إلى عاد وصالح أرسل إلى ثمود، والعرب البائدة هم الذين بادوا ودرست آثارهم وذهبت زي عاد وثمود وطسم وجديش. إنما إبراهيم عليه السلام عاصر أو هو جد العرب المستعربة اللي هي المرحلة الثانية من العرب، فإسماعيل ابنه ناسب أو أصهر إلى جرهم قبيلة يمنية، وجاء أولاده من جرهم القحطانيين، فنشأت العرب العدلانية والعرب القحطانية بنسميها العرب العرباء يعني العرب الأصيلة، أما العدلانيين فاسمهم العرب المستعربة. يبقى إبراهيم عليه السلام عاصر عرب العرباء اللي هم القحطانيين، وهو جد العرب المستعربة اللي هم العدلانيين، أما العرب البائدة فقد ذهبوا قبله. الرجل الصالح الذي نزل عنده موسى عليه السلام هل هو شعيب؟ طبعا اللي سأل السؤال أجاب، يعني هو سأل وهو أجاب، فقال رغم بعد الشقة بين شعيب حيث قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، ولوط معاصر لنبي الله إبراهيم عليه أفضل السلام. إذن يبقى شعيب ليس هو الرجل الذي التقى بموسى، والقرآن الكريم لم يقل أبدا إن موسى التقى بشعيب، إنما قال إنه ذهب إلى مدين. هل لأنه ذهب إلى مدين شعيب كان في مدين يبقى معناها إن شعيب كان موجود لأيام موسى؟ لا. والأخ سأل وأجاب إجابة صحيحة على سؤاله. أما السنة والشيعة والصوفية والخلافات بينها يقول إنه موضوع شائك والجدل كبير حوله، والإسلام دين واضح له مراجعه، الكتاب والسنة أساسه قول لا إله إلا الله ثم استقم، والعبادات واحدة متفق عليها بينهم، من أين نشأ هذا الخلاف وما الهدف منه؟ هل يمكن التقريب بين السنة والصوفية المعتدلة بما لا يخرج عن الكتاب والسنة حتى يمكن تركيز الجهود لمواجهة النحل المنحرفة الدخيلة على الإسلام بهدف الهدم؟ ألا يعتبر هذا الموضوع رسالة يمكن لمسجد العزيز بالله تنبيها والدعوة تبنيها والدعوة لها؟ وبعدين بيقول إن أنا شخصيا معالجة هذا الموضوع والله الموفق. بالنسبة للصوفية والشيعة ممكن إنهم يتحدوا لأن إحنا نزيل الأسماء المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. السائل بيقول طيب السنة والصوفية المعتدلة يلتقون على كتاب الله وسنة رسوله، إذا اتفقنا على كتاب الله وسنة رسوله يبقى مفيش خلاف، لكن الخلاف هو البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله. ويكفي أن تعلم أن هناك بعدا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، إنك لا تجد لفظ صوفية موجود في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في القرآن لفظ صوفية إطلاقا وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ صوفية إطلاقا، إنما هذه ألفاظ مبتدعة ليست موجودة في القرآن ولا في السنة إطلاقا، وإنما افتراها الناس. كلمة صوفية كلمة شيعة، كلمة شيعة بيسموا نفسهم بيها، لكن السلف بيسموهم الرافضة لأنهم رفضوا أمير، رفضوا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، ورفضوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورفضوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقالوا بكفر هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم بل وبتكفير الصحابة جميعا. والصوفية والشيعة تلتقي عند مهاجمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الالتزام بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. فإن وافق هؤلاء على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله التي رواها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وكل رواة السلف فعلى العين والرأس وهم إخوتنا في الدين. لكن إن رفضوا هذه الأحاديث وأصروا على ما هم فيه فلا يمكن أن يكون بيننا وبينهم كده. دور هذا المسجد واضح، إن سواء هنا أو في أي بلد رحنا، يعني لما بنقول إن بيأم هذا المسجد 10,000، مش معقول إن هؤلاء الآلاف كانوا كلهم على عقيدة صافية 100%، وإنما ولله الحمد تأثروا بدعوة التوحيد وفهموا دعوة التوحيد 18 سنة وإحنا بندعو إلى التوحيد وبنعلم العقيدة السليمة فاستفادوا منها. كذلك البلاد اللي بنروحها، يعني أنا دخلت بلاد بدأت أدخل المسجد ألقي محاضرة أحاصر بأسلحة من الخارج، والله المسجد يحاصر كله بالأسلحة. في السودان بقت الأسلحة في كل مكان، مفيش واحد أبدا إلا القليل اللي بيؤيد دعوة. خرجت من هناك بعد عدة زيارات ولله الحمد، وهناك مساجد للتوحيد وهناك مقر للتوحيد ودور لتعليم التوحيد، وكل هذا بيحدث ولله الحمد. فإحنا بنقوم بما يمكننا كأفراد، لكن هذه الجهود لا يستطيع أن يقوم بها الأفراد وحدهم، إنما يمكن إذا حسنت النوايا أن يقوم بها كل عالم من علماء المسلمين. لو أن كل عالم من علماء المسلمين الذين يفهمون الحق ضحوا بشيء من وقتهم وشيء من جهدهم وشيء من عرقهم وشيء من مالهم وجاهدوا في هذا السبيل مخلصين لله لكانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقفنا يوم الأحد الماضي عند السؤال الذي يقول: ما الفرق بين السنة والشيعة والصوفية؟ أو يريد تحديدا لماهية السنة والشيعة والصوفية، ويطلب من هذا المسجد بالذات أن يعمل على التقريب بين وجهات النظر المختلفة بين هذه المذاهب وبين غيرها. وفي هذه الأسئلة أيضا سؤال عن الفرق 73، هل العدد حقيقي أو أن العدد ليس بحقيقي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي. فمعنى الحديث أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على فرق أكثر، وأن المسلمين يفترقون على فرق أكثر. لفظ 70 في الأعداد يعطي المبالغة، كما نرى ذلك في قوله تعالى: في سلسلة زرعها 70 ذراعا. زرعها يعني طولها 70 ذراعا. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 مرة، لم يقل 80 مرة. فليس معنى هذا ان الرسول لو استغفر 71 مرة يغفر الله، او لو استغفر 80 مرة يغفر الله، انما المقصود المبالغة، يعني لو استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وكذلك قوله: في سلسلة زرعها طولها 70 ذراعا. 70 ذراعا، هذا لا يمنع ان يكون طولها 100 ذراع، انما المقصود المبالغة في تحديد طول هذه السلسلة التي يسلك فيها الإنسان ويكبل فيها الإنسان المعذب. فقول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يفيد التغليب أو الكثرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لزدت على 70. لو أعلم أني لو زدت على 70 بأن استغفرت 80 أو 90 لزدت على 70. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن العدد لا مفهوم له، ولكن المقصود المبالغة. فالمقصود أنه لو استغفر لهم 70 مرة 80 مرة 90 مرة فلن يغفر الله لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لزدت على 70. ونعود إلى الحديث الذي معنا. فإذا كان لفظ 70 يفيد الكثرة، يبقى اليهود افترقوا على 71 فرقة، عدد كبير. النصارى تفترق على 72، يعني أكثر من افتراق اليهود. والمسلمون يفترقون على 73، أكثر من افتراق اليهود وأكثر من افتراق النصارى. فالمسلمون يفترقون على فرق كثيرة تصل إلى 73. بعض العلماء قال إن العدد مقصود، ولهذا أخذوا يعدون الفرق فعدوها 73، وهذا كلام صعب. ولكن ابن حزم في زمانه عد الفرق 5000 فرقة في زمان ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. فالفرق في أيامه كانت 5000، ولا شك أن الفرق زادت بعد ابن حزم زيادات كثيرة. فهناك فرق ظهرت كالبهائية والقديانية وما شاكل ذلك من فرق جديدة. نعود إذن إلى السؤال الأول، وهو تحديد مفهوم السنة والشيعة والصوفية. وليست هذه كل الفرق، فهناك فرق في العقيدة، وهناك فرق في الفقه، وهناك فرق كثيرة معروفة ومشهورة. لكن الأخ السائل ركز على هؤلاء 3. أما السنة، كلمة سنة المقصود بها الطريقة والمنهج. والمقصود بالطريقة والمنهج هنا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة سنة تستعمل استعمالات، فتستعمل أحيانا بما يقابل الفرض، فنقول فرض وسنة. فرض وسنة، تعريف الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وتعريف الواجب هو ما ثبت بدليل قطعي فيه شبهة. أما تعريف السنة، فالسنة تنقسم إلى قسمين: سنة متواترة أو مؤكدة، وسنة غير متواترة أو غير مؤكدة. فالسنة المؤكدة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، كركعتي الفجر والوتر وما شاكل ذلك. وأما السنة غير المؤكدة أو غير المتواترة فهي التي فعلها النبي تارة وتركها تارة أخرى. هذه السنة غير المؤكدة أو غير المتواترة. هذه السنة تقابل الفرض، وليست هي المقصودة هنا، إنما المقصود هنا السنة التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن، رغب عن ورغب فيه، رغب في كذا يعني أحبه ومال إليه وتمسك به، رغب فيه. أما رغب عن نبذه وتركه وكرهه. من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي يعني هجر سنتي وتركها وبعد عنها فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بالسنة التي نقصدها هنا، وهي التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن السنة هي التي تقابلها البدعة، فالسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في عقيدته أو في أخلاقه أو في عبادته أو في سيرته أو في عاداته أو في عباداته أو في شمائله التعبدية صلى الله عليه وسلم. كل ذلك على المسلم أن يلتزم به ويتجمل به ويتمسك به، كل هذا على المسلم أن يتمسك به. هذه هي السنة، وهو إطلاق جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر باتباع السنة، وجاء في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجاء في القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء في القرآن الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وجاء في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أساس السنة كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله له تفسير، والسنة لها رواة. أما كتاب الله فيؤخذ تفسيره من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في صحيحة في تفسير القرآن الكريم، على المسلم أن يلاحظها إذا قرأ القرآن الكريم أو تعرض لتفسير القرآن الكريم. هذا بالنسبة لما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم. كذلك ما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير القرآن الكريم أيضا، ما أثر عن الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا صح عنهم شيء في تفسير القرآن الكريم فإنما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يجرؤ أن يفسر القرآن الكريم، لأن الصحابية لا يجرؤ أن يفسر القرآن الكريم أو أي آيات من آيات القرآن الكريم إلا إذا أخذ علمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت عنهم أنهم قالوا: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. فهم لا يقولون ولا يفسرون كتاب الله بالرأي، وإنما بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن وتفسيره. أما السنة بمعنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث يرويها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من أهل الجنة، جميع صحابة رسول الله من أهل الجنة، والذين اتبعوهم بإحسان من أهل الجنة أيضا. فجميع الصحابة عدول، عدول ليس فيهم كذاب ولا غشاش، وليس فيهم من لا ترضى شهادته، وهم نقلوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة. وقد قيض الله لهذه الأمة علماء أجلاء ليس لهم نظير في العالم، كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. هؤلاء نقدة الحديث وعلماء الحديث، والذين وضعوا علم الرواية ووضعوا علم الدراية ووضعوا علم الرجال ووضعوا علم المصطلح ووضعوا علم الجرح والتعديل. هؤلاء الرجال الأفاضل علماء الحديث رضوان الله عليهم آية من آيات الله التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فليس المقصود بالذكر هو القرآن فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه يعني السنة. فإذا كان الله قد تعهد بحفظ القرآن الكريم فلقد تعهد بحفظ السنة أيضا، إذ قيض لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوها بأمانة ودقة وفهم، نقلوها إلى التابعين، والتابعون نقلوا عنهم إلى تابع التابعين حتى جاء رواة الحديث فرووا في مصنفاتهم ودواوينهم هذه العلوم المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أهل السنة يأخذون علمهم من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة وهذا الاسم أطلقوه على أنفسهم ليفرقوا بينهم وبين أهل السنة، وزعموا أن هذه التسمية من مشايعتهم لعلي رضي الله عنه ولأهل البيت، فزعموا أنهم أكثر محبة لأهل البيت منا، وقصروا أهل البيت على علي وبنيه من أولاد الحسن والحسين، فقالوا إنهم أولى بأهل البيت منا، وكذبوا في هذا، لأننا أولى بأهل البيت منهم، ونحن نحب أهل البيت، نحب عليا ونحب الحسين ونحب الحسن ونحب فاطمة أمهما ونحب أولادهم من بعدهم، نحبهم حبا صحيحا وليس حبا مغلوطا، لأن الشيعة يحبونهم حبا مغلوطا حب العبادة، ويزعمون أنهم فوق البشر وأنهم ليسوا من البشر وأنهم معصومون من أي خطأ أن يقع منهم، ويقصرون هؤلاء الأئمة المعصومين على 12 إماما آخرهم الإمام الغائب في السرداب. سموا أنفسهم الشيعة وأخذوا ذلك من قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، يعني إبراهيم من شيعة نوح، يعني يشايعه ويؤازره ويؤيده، هكذا فهموا. لكن أهل السنة من أئمتنا رضوان الله عليهم من أئمتنا السابقين أطلقوا على الشيعة لفظ الروافض، الروافض لأنهم في الحقيقة ليسوا مشايعين لعلي، ولكنهم رفضوا إمامة الشيخين الجليلين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكفروهما وفسقوهما، وكفروا عثمان رضي الله عنه وفسقوه. فهؤلاء حينما يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر ويكفرون عثمان، هم في الوقت ذاته قد خرجوا على علي وقد كفروا علي، لأن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر ولا أبا حسن لها، وكان يستفتيه في أمور كثيرة، إذن كانت هناك ألفة ومحبة بين علي وبين أبي بكر وبين عمر، ولم يكن هناك بينهم كراهة، ولكن الكراهة كانت في أدمغة الشيعة الذين فرقوا بين هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ثم إن إنكار إمامة أبي بكر وإنكار إمامة عمر وإنكار إمامة عثمان، إن هؤلاء الثلاثة هم الذين فتحوا الأمصار وفتحوا البلدان، هم الذين فتحوا مصر وفتحوا الشام، بل وفتحوا العراق التي ذهب إليها الشيعة وذهب إليها علي في الكوفة. إذن الذين فتحوا هذه البلاد هم أبو بكر وعمر وعثمان، بل إن الفتوحات في أيام علي كانت قليلة، لأن المسلمين شغلوا بأنفسهم بسبب الفتنة التي وضع جذورها عبد الله بن سبأ الزعيم الشيعي اليهودي المتستر الذي اشعل الفتنة بين المسلمين، حتى استطاع بدهائه الابليسي ان يقتل 100,000 من خيرة المسلمين في معركة جمل وصفين. هؤلاء الشيعة حينما يؤمنون بالقرآن الكريم لا يؤمنون بتفاسير السلف رضوان الله عليهم، وانما لهم تفاسير اخرى. هذه التفاسير الاخرى تحرف الكلمة عن مواضعه، وتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فاذا قال الله في القرآن الكريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يقولون ان المقصود بذلك عائشة وحفصة. وحينما يقول الله سبحانه: اذبحوا بقرة، يقولون ان المقصود عائشة. وحينما يقول الله سبحانه: خير من 1,000 شهر، يقولون خير من ملك بني امية الذي استمر 1,000 شهر، الى اخر ما يقولونه في تفسيراتهم. وهذا كلام هراء كما تسمعون، لا اصل له من اللغة ولا من الرواية السليمة. واما ان نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفضوا كل دواوين السنة كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، بل ورفضوا الائمة الاربعة رضوان الله عليهم كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، واكتفوا برواياتهم هم، وقالوا اننا نأخذ برواية اهل البيت. ثم جمعوا في كتبهم كالكافي وما لا يحضره الفقيه وغيرهما من الكتب، جمعوا مجموعات من الروايات الموضوعة والروايات غير المعقولة، وزعموا ان هذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هذا هو ما رواه القرابة. ثم اخذوا يفرقون بين رواية الصحابة ورواية القرابة، فقالوا ان رواية الصحابة هي التي اعتمدها اهل السنة، وان رواية القرابة هي التي يعتمدها الشيعة. وهذا كلام فارغ، فنحن في رواياتنا روايات عن القرابة وروايات عن الصحابة، لكننا لا نأخذ الا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية العدل الضابط عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لفظ ليس بعربي، وانما هو لفظ يوناني معقوذ من الحكمة في صوفيا. صوفيا يعني الحكمة، فصوفيا او صوفيا يعني الحكمة والباحثون عن الحكمة. وهذا اللفظ فضلا عن انه غير عربي، فهو ايضا لم يرد في القرآن الكريم اطلاقا، فلم يرد في القرآن الكريم لفظ صوفيا، ولم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ صوفيا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يكونوا صوفيا، ولم يأمر الصحابة التابعين بان يكونوا صوفيا، ولم نسمع ان واحدا من الائمة الذين يقتدى بهم كان صوفيا كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، ولم يروي رواة الحديث ان واحدا منهم كان صوفيا كالبخاري ومسلم وغيرهم. وانما هذه فتنة حدثت في الملة بعد خير القرون، جاءت مع الذين دخلوا في الاسلام من بلاد غير عربية كالفرس كاليهود النصارى، هذه البلاد والعقائد التي دخلت في الاسلام. دخل كل انسان ومعه رواسب من ماضيه ومن ديانته ومن عقيدته القديمة، فدخلوا في الاسلام بهذه الرواسب، فاخذوا يكونون من مجموعة هذه الرواسب ما سموه الصوفية. يقولون ان الصوفية تعني التقوى، فيكون معنى كلمة صوفي تقي. فاذا قال رجل انا صوفي بمعنى كلامه انا تقي، واذا اطلق جماعة على انفسهم صوفية يبقى معنى هذا انهم اتقياء. فهل يصح في دين الله ان يطلق واحد على نفسه انه تقي؟ هل يحل لي ان اقول انا صوفي او انا تقي؟ يعني انا تقي، انا رجل تقي، مع ان الله سبحانه وتعالى لم يقبل ان نقول نحن مؤمنين، حينما قال: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فما بالك بان يقول انا تقي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، لأن التقوى في الصدر في القلب، والقلوب مناط نظر الرب، فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم القلوب، وهو وحده الذي يقلب القلوب، وهو وحده الذي يعلم ما في السرائر وما في الضمائر، ولا يطلع على ما في قلوب العباد إلا خالق العباد سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا في أمور الصوفية نجدها قريبة من التشيع، وهناك علاقة وثيقة بين التصوف والتشيع، فالتشيع والتصوف يجيزون لأنفسهم رفع بعض البشر عن مستوى البشرية إلى مستوى الألوهية. فإذا كان الشيعة قد رفعوا الإمام المعصوم إلى مرتبة فوق البشرية، فإن الشيعة قد رفعوا القطب والولي إلى مرتبة فوق البشر. ولهذا قالوا إن من صفات الولي، إن للولي حق القبض والبسط والخفض والرفع والإحياء والإماتة وحق التصرف في العباد. وزعموا أن هناك الديوان الباطني، الديوان الباطني يعني الذي يجتمع فيه الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأبدال برئاسة السيدة زينب في غار حراء مرة كل عام للتصرف في أمور العباد. كأن رب العباد ترك العباد لهذا المجلس الباطني الذي كونته الخرافة الصوفية. وإذا نظرنا في كتب الصوفية، وإذا نظرنا إلى أئمة الصوفية كابن عربي والسهروردي وأبو يزيد البسطامي والحلاب والجيلي وابن الفارض وغيرهم، فإننا نجد كلامهم يصل لا أقول إلى الكفر، بل إلى درجات أحط من الكفر. ويكفي أن تعلم أنهم قالوا بوحدة الوجود، يعني ليس هناك فارق بين الخالق والمخلوق، بين الرب والعبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، كما يقول محي الدين ابن عربي العبد حق والرب حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنا يكلف. وهو الذي يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وهو والجيل هو الذي يقول وما الناس في التمثيل إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو ينبع. وأبو يزيد البسطامي هو الذي يقول سبحاني ما أعظم شاني، الجنة لعبة صبياني، إلى آخر ما يقولون. فهم يعتقدون أن الله حل في مخلوقاته، وأن البشر والخلق والكلاب والخنازير والأشجار والأحجار إنما هي تجليات وتجسدات للذات الإلهية، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي. وقالوا إن العشق، عشق الرجل للمرأة، إنما هو عشق للذات الإلهية، وأن الرجل يكون أكثر التصاقا بالذات الإلهية حينما يكون مع زوجه، ويكون اتصاله بالذات الإلهية أكثر حينما يكون في حرام. وهذا الكلام موجود بالحرف الواحد في فصوص الحكم لابن عربي، وفصوص الحكم لابن عربي أو لمحيي الدين ابن عربي هي التي قال في مقدمتها إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ناس، ويقول في آخر مقدمته لهذا الكتاب المليء بالكفريات فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا. ومحيي الدين ابن عربي هو الذي زار الشيخ مكين الدين وتتلمذ عليه وأحب ابنته روضة، ثم أخرج مجموعة من الشعر يتغزل فيها في بنت شيخه مكين الدين، يتغزل في شعرها وفي خصرها وفي عينيها وفي وجهها وفي قدها، ويتكلم عن الوصف والهج والقبلات والعناق وكل هذا يتكلم عنه. فلما قال له الناس في ديوانه الأشواق قالوا له كيف تفعل هذا وقد كرمك الشيخ مكين الدين وأدخلك بيته فتفضح ابنته؟ فقال لهم: انا لا اقصد ابنة الشيخ مكين الدين، وانما اقصد الذات الالهية. اذا كل الذي قاله عن الصد والبعد والهجر والعناق والتقبيل والخصر والنحيل والخدود وما شكل ذلك، كان كل هذا وصف للذات الالهية. فاخرج كتابه الثاني ترجمان الاشواق. وابن الفارض في كتابه او ديوان شعره، ابن الفارض في ديوان الشعر حينما يتحدث عن قيس وليلى وكثير وعزة وجميل وبثينة، يقول لربه: انك ظهرت لقيس في صورة ليلى، وظهرت لكثير في صورة عزة، وظهرت لجميل في صورة بثينة، وظهرت لكل عاشق في صورة معشوقه. فاذا قيس ما عشق ليلى المرأة في الحقيقة، ولكنه عشق الله، وهكذا مقولات الصوفية. هذا بالنسبة للصوفية الفلاسفة. اما اذا ذهبنا الى الجانب الاخر وهو جانب الصوفية الدراويش، فاننا نجد خير ما يمثل هؤلاء الدراويش كتاب الطبقات الكبرى للشيخ عبد الوهاب الشعراني. والشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه هذا يحكي خرافات عجيبة عن شيوخه، واذا اردتم ان تتزودوا بهذا الكلام الفارغ فتستطيعون ان تشتروا ذلك الكتاب، وهو موجود في كل المكتبات، وهو مكون من جزئين: الطبقات الكبرى للشعراني، وانظر كرامات الاولياء، كرامات السيد البدوي يطبق للشعراني ملوخية ويعزمه على ملوخية بعد ما مد بعشرات السنين، يطبق حلوى في قبره للشعراني ويدخل الشعراني بزوجته فاطمة ام عبد الرحمن في قبر السيد البدوي. اذا تأخر الشعراني عن حضور مولد السيد يوم السيد البدوي، يرفع قفص، يطلع راسه من قفص الضريح ويقول: ابطاها عبد الوهاب الشعراني ما جاء. يتأخر الشعراني عن حضور المولد، فيأتيه السيد البدوي ومعه مجموعات لا اول لها ولا اخر من الموتى والزمى يزحفون على ركبهم، ومعهم اكفانهم يحضرون المولد، ويقول له: لماذا لا تحضر المولد؟ فيقول له: بوجع. يقول له: الوجع لا يمنع المحب. فيقول له: ان شاء الله نحضر. يقول: فقوي عزمي على لا بد من الترسيم عليك، يعني اقامة حراسة عليك. فرسم علي سبعين عظيمين اسودين كالافيال، وقال: الزماه حتى تأتي به. ثم قال لي: مولد احراف البلد وزهاب من له دار الاخير الان ورحب يبزح ورحب يبزح دار وحيد عمنا اخلعوا النسة ونعرف لتلقاء العين مرافقة وعادل يوصر بمثل عوام لا تسمع ونزل تنع النسة لا لتنع اخلق رقم يشوف واحد وراق حولي بحول نسيرة مع وضعابة مين يخل نسيرة مع وضعابة ولا وتنزل مظلون وقلب ولا عقل من لئك يطلق هل من خرطة مسالعة حالبة الأدوع راتي ملك بعه مصر المحمل المعلوف وصل وعيش البلطة من الوضوط من خلق هل من خرطة مخيطة وهلا حالبة راسي ما يتنباه له يضح النصر بنصر عظمات كثير قد يحضر قد تدار أعمل يحضر بنصر لما تتنق عند زفان لحول مثل ما معتي له مثل تخل آل وآه لحول مثل يتر يظن تهجي قتلة آتية قالوا بحلق فاهم العليل متعلم فلأ المتوصل قالوا لبتقل لبقاوها لا رعشنا ربك لتاخر كان الفلاني يعني من اضرب بنا تجد يد الله ممتدة لك بالمفتاح. فذهب الى المكان الذي حدده السيد فوجد يدا ممتدة بالمفتاح فاخذه وقبل اليد. ثم ذهب الى السيد البدوي وقال له: جئت بالمفتاح. قال له: اتعرف اليد التي اعطتك المفتاح؟ قال: نعم. قال له: اليست هذه؟ مش هي دي اليد؟ ويروي الشعراني ايضا عن الرفاعي يقول انه لما ذهب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم انشد الشعر المعروف: في ساحة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فمد النبي يده فقبلها الرفاعي. ويقول ابن الفارض في حديثه مع الله واذا سألتك ان اراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى، يعني لا تقل لي كما قلت لموسى لم تراني، ولكن اسمح ان اراك واحذر ان تقع فيما وقعت فيه مع موسى. ويقول الشهراني ايضا في كتابه عن الرفاعي ان ملك الموت قبض روح ابن خادمه او بنت خادمه، فعلم الرفاعي فطار وراء ملك الموت، طار وراء ملك الموت حتى ادركه في السماء الرابعة، وجرت بينهم مشادة ضخمة انتهت بان ضربه الرفاعي، ضرب ملك الموت واخذ منه زنبيل الارواح، زنبيل يعني الافة، الافة اللي ملك الموت جمع فيها الارواح اخذها منه وبدره. الرفاعي عامل وعامل وعامل، قال له ما لقيتش الا الرفاعي، تورطنا معاه ما تشوف حد غير الرفاعي، مشكلة ابدا. ويعلم احد شيوخ الصوفية كما يروي الشهراني ان خادمه مات، فيأتي مسرعا اليه ويشرب ماء الغسل كله ويقول له وعزتي وجلالي لو كنت حاضرا ما تركتهم ياخذ روحك، لو كنت حاضر ما كانش حد يجرؤ ياخذ روحك. وذهب واحد منهم شيخ وحيش صعد على المنبر عريان كما ولدته امه ليخطب، فوقف وقال لا الحمد لله لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاة والسلام. فقال وعري حتى بدون ملابس دخيل، فقال بعضهم كفر، فنزل وجلس على سلم المنبر ومعه السيف، فهرب جميع من في المسجد، وظل هو في المسجد حتى قرب المغرب ولا يجرؤ احد على دخول المسجد. فجاء ناس من القرى المجاورة والبلاد المجاورة سألوهم من الذي خطب لكم الجمعة، قالوا الشيخ وحيش، فعددنا له في ذلك اليوم اكثر من 40 خطبة وهو جالس عريان في داخل الجامع. كلام فارغ ولا كلام جحا، جحا يخجل ان يقول هذا الكلام. المهم ان الشعراني يروي هذه الاساطير ويقول بعد كل اسطورة رضي الله عنه، بعد ما يخلص الخرافة يقول لك رضي الله عنه، ويجب كل واحد منكم اعبد الله بهذا الكلام واترك القرآن. هل يمكن ان نترك السنة؟ لان الصوفية بيقولوا ايه، القرآن كله شرك، والله بالحرف الواحد. ويقول محي الدين ابن عربي بالحرف الواحد، حدثني قلبي عن ربي. ويقول لمن يسميهم علماء الشريعة اللي يسميهم علماء الرسوم، اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يعني انت خدت علمك عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان عن فلان عن فلان عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله عن جبريل، كل دول موتى من اول جبريل، جبريل يموت، محمد يموت، الصحابة تموت، فانت بتاخد علمك ميت عن ميت، انما هو ياخذ علم مباشر دايرك من الله سبحانه وتعالى، ياخذ علمه من الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول حدثني قلبي عن ربي، انما انت بتقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لا هو مباشر حدثني قلبي عن ربي. ويقول ان هذه الاحاديث الموجودة في دواوين السنة والتي تزعمون انها صحيحة ربما تأتى للمكاشف، يعني الانسان المكشوف عنه الحجاب، ان يلتقي بالنبي، وهم بيلتقوا بالنبي علانية، الصوفية يجهزون اللقاء بالنبي علانية، يلتقي بالنبي فيقول له هل قلت هذه الاحاديث، فيقول انا لم اقولها. وربما كان هناك حديث من الاحاديث التي يقول رواة الحديث انها موضوعة، فيلتقي هذا المكاشف برسول الله فيقول له هي صحيحة، اذا حدثت لخبطة، لا نستطيع ان نحكم على الحديث الصحيح من الحديث الموضوع، لانهم يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نلتقي به، فيقول له هذا الحديث صحيح للحديث الموضوع وهذا الحديث موضوع للحديث الصحيح. الكلام عن الشيعة طويل والكلام عن الصوفية طويل، لكن الكلام عن الشيعة غير مهم والكلام عن الصوفية غير مهم والكلام عن الفرق الضالة غير مهم، انما المهم ان نعرف الطريق الصحيح، واذا عرفنا الطريق الصحيح فبضدها تتميز الاشياء. فاذا عرفنا السنة الصحيحة وهو ما نشرحه ولله الحمد في ذلك المسجد المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا عرفنا السنة الصحيحة عرفنا ان ما عداها باطل لا يحل لمسلم ان يقول به او ان يعمل به. اقول قولي هذا.